أعزائي المستمعين مساء الخير، بلتقي معكم اليوم من جديد بحلقة من كاتب وكتاب من مكتبتي. في المرات الماضية حكيت عن كتاب من أمريكا الشمالية، من أفغانستان ومن أمريكا اللاتينية. اليوم رح انتقل معكم للشرق وتحديدا للعراق موقع الحدث، لحتى نستعرض مع بعض رواية يا مريم للكاتب العراقي سينان أنطون. سينان أنطون مثل ما قلت هو كاتب عراقي من مواليد 1967، حصل على الماجستير من جامعة جورج تاون والدكتوراه من جامعة هارفارد. بيشتغل كأستاذ مساعد للأدب العربي في جامعة نيويورك، ترجم العديد من الكتب إلى اللغة الإنجليزية، ومنها ديوان في حضرة الغياب للشاعر الفلسطيني محمود درويش. له 4 كتب وديواني شعر، وله أيضا عدة أفلام تسجيلية عن العراق. روايته اللي رح نحكي عنها اليوم وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2013، وبالتالي تم ترجمتها لعدة لغات. في مقدمة الرواية اقتطع سينان عبارة من إنجيل يوحنا بتقول: جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته. وهالعبارة هي عبارة عن دعاء استغاثة وشعور مرير بالظلم. أحداث الرواية بتدور في العراق في ستينيات القرن الماضي إلى ما بعد سقوط صدام وظهور الجماعات الإرهابية، وبتنتهي أحداثها بتفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد عام 2010. الرواية موزعة على 5 فصول، أحداثها بتدور بيوم واحد فقط. تم سرد الأحداث بواسطة المونولوج الداخلي أو الحوار اللي عم بيدور دائما بين يوسف ومها، الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية. بيفتتح سينان روايته بالجملة التالية: أنت عايش بالماضي عمو. هالجملة بتقولها مها ليوسف. مها ويوسف هن شخصين جمعهم الوطن والديانة المسيحية والصداقة العائلية، وفرقت بيناتهم الخيارات والرؤى. مها صبية في العشرينات من عمرها، الحرب والاضطهاد الطائفي فرق عن عائلتها. تنتقل مها من بيتها بحثا عن الأمان بعد إجهاضها بجنين الأول بسبب تفجير قرب منزلها، وبتعيش مؤقتا في بيت يوسف اللي هو صديق العائلة، بتعيش معه بانتظار الحصول على تأشيرة الهجرة من البلاد. يوسف بيستعرض مراحل حياته وذكرياته من خلال الصور المعلقة على جدران البيت، ومن خلال هالصور نتعرف على حنة اللي كانت عم تخطط لأنها تكون قديسة، ولكنها تخلت عن الرهبنة وصارت تنتبه على أخواتها المؤلفين من 5 صبيان وثلاث بنات، وهي لم تبلغ سوى 15 من عمرها، وهالشي صار طبعا بعد موت الوالدة. حنة حولت غرفتها لكنيسة صغيرة بالبيت، ويوسف حافظ على غرفتها كما هي بعد موته. مثل ما قلت، من خلال الصور بيستعرض يوسف حياته وحياة أخوته اللي غادروه وتفرقوا عن بعضهم بسبب إما السفر أو العمل أو الموت، وتركوه عايش مع ذكرياته ببيت العائلة. خلال السرد بيسترجع يوسف ذكريات الدراسة مع صديقيه المسلم سالم حسين والآخر نسيم حزقيل، اللي اضطر مع أهله أنه يسافر هو وأهله قصرا من العراق إلى إسرائيل بعد تجميد أموالهم. الصديق الآخر اللي أخذ مساحة كبيرة من الذكريات هو سعده المسلم اللي وقف إلى جانبه بجنازة حنة ليقرأ عليها سورة الفاتحة، ليقرأ على روحها سورة الفاتحة، واللي من خلاله عكس شكل العلاقات الإنسانية البعيدة عن التوتر والتعصب، سواء أكان بالزيارات الدائمة بيناتهم أو من خلال سهرات الشراف الحاني أو الفترة اللي قضوها مع بعضهم البعض. من خلال ذكرياته حكالنا كمان عن نجاة، حب الأول اللي لم يكتمل لأسباب عائلية فرضت عليهم، واسترجع أيضا صورة دلال حبه الثاني. دلال هي فتاة مسلمة خلته ينسى حبه الأول، ولكن بالطبع الدين وقف عائق بيناتهم. في الرواية بعض الشخصيات الثانوية كمان، مثل مؤيد زوج مها، الشاب اللطيف المتفهم اللي ساند زوجته في محنتها وخاصة بعد خسارتها الحملة. الرواية بتنتهي أحداثها بمقابلة تلفزيونية بتحكي فيها مها عما رأته من أحداث تفجير كنيسة سيدة النجاة، وبتحكي عن يوسف الإنسان الطيب المسالم المتمسك بأرضه ووطنه، واللي دفع حياته في هالتفجير ثمنا لإصراره على البقاء في الوطن. وكأن الكاتب يريد أن يقول أنه يوسف كان عايش في الخيال، وأنه مو ممكن للعراق أنه يرجع كما كان عارف السابق. في الرواية بينقل سينان أو الكاتب شكل الحياة بكافة التفاصيل من خلال حيلة الصور، بيحكي عن طبيعة تلك الفترات الزمنية، المدن والبلدات العراقية، بيحكي عن تطور الزي، عن أشكال البيوت، بيحكي كمان تطور التصوير، كيف كانوا يصوروا، كيف كانوا ياخدوا هالصور يحطوهم على الحيط، وكيف تطور التصوير في الوقت الحالي. بالإضافة للانتقال الزمني، هناك تنوع وانتقال في الأمكنة بين البيوت العتيقة، الحدائق والنخل المنتصب، والكنائس اللي كانت آمنة زمن يوسف، وبين تلك الأماكن التي أصبحت فيما بعد إما مضطربة أو منهارة على أصحابها. هالانتقال عكس الحالة الشعورية لكل من يوسف ومها. يوسف لا يرى في العراق سوى الوطن والتاريخ والتآلف بين جميع الفئات، وهي لا ترى فيه سوى الخراب والدمار والتهديد الدائم بالموت. الرواية ككل فيها ازدواجية التناقضات، الحرب والسلم، الحب والكراهية، التسامح والحقد، وأيضا الحياة والموت. هالتناقض ظهر من وجهتي نظر يوسف ومها المتناقضتين، تبعا لتجارب كل منهما. طبعا النقطة الأهم في الرواية أنها بتحكي عن الفرار، إما الفرار إلى الماضي هربا من واقع قبيح، أو الفرار إلى خارج العراق خوفا من موت محتمل، عيش بعيدا عن التهديدات والاضطهاد في ظل انعدام الأمان. الواقع أن الرواية هي عبارة عن صورة حية عن الواقع العربي ككل في ظل الحروب والتعصب والتهجير. بالرغم مما فيها، لكنها كتبت بلغة شعرية جميلة، وفيها بعض الجمل مكتوبة باللهجة العراقية المحلية. الواقع أنه أنا شفت بعض الصعوبة في قراءة بعض هالجمل المحلية، بس كنت كتير مبسوطة لأني حسيت حالي فعلا عم باخد الصورة الكاملة عن العراق واللي عم بيصير فيها. أنا رح أحط لكم لينك بالرواية عن الرواية في صفحة ليالي مال الشام، وإذا بتحبوا تقروها هي رواية يعني ما هي طويلة، عبارة عن 160 صفحة تقريبا، ومثل ما قلت لغتها شعرية وحلوة كتير. واللي ما بيحب يقرأ فيكم أنكم تقروا المقاطع اللي رح أختارها وأحطها على الفيسبوك. الواقع هلا ما بعرف إذا عنا وقت، رح أقرأ لكم مقطع صغير من الرواية اللي هي فعلا شعرية. هالمقطع بيحكي عن النخيل. لمحت شعف نخلتي البيت من بعيد وهما تنتصبان في حديقته الخلفية، فبدتا كأنهما تحرسانه. أنا أيضا أحرس البيت وذكرياته، البيت الذي هو أكثر من بيت. فمثلما ليست النخلة محض نخلة بل حياة بأكملها متشابكة مع الأرض التي تحتها وكل ما فيها، ومع السماء التي حولها والهواء الذي تتنفسه بكل ما فيه، فالبيت أيضا ليس محض طابوق وإسمنت وصبغ بل عمر بأكمله. وفي شغلة كمان مثل ما بيقول المضحك المبكي، بتذكر أنه في مقطع لما بتكون مها عم تحاول طالع الباسبور لحتى تسافر، بتروح عند موظف الهجرة والجوازات بيسألها شو اسم والدك، بتقول له جورج، بيقول لها من قلة الأسماء ما بفهم عليه، بتقول له ما فهمت شو قصدك، قال لها يعني جورج يعني جورج بوش، قالت له كمان جورج يعني جورج قرداحي وجورج بسوف. هي روايتنا لليوم، بتمنى أنه تكون عجبتكم. أنا رح أترككم بس أنتوا لا تتركونا، خليكم معنا لنتابع مع بعض كل ما هو جديد حول العقارات مع الزملاء سميرة حكوم وحسان حداد، ولحتى نلتقي فيهم رح أترككم مع أحلى غنية مع أستاذ ثاني.
من قوم عيسى الإنسان من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها. لها رأيتها